قال ولأهل الشام الجحفة. هنا بالنسبة إلى أهل الشام الجحفة، إذا لم يمر بالمدينة، فإذا مر بالمدينة ما صار من أهل الشام، صار من أهل المدينة، باعتبار أنه أهل الشام ومصر يمرون يأتون إلى الجحفة بدون ما يصلون أو يتجاوزون مسجد الشجرة. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل. أيضا قرن المنازل وقع فيه الشبهة في السنين المتأخرة، هل هو السيد الكبير أو هو من علماء الشيعة ابن أبي عقيل، إلى أن القران المراد به هو أن نقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد، يعني نحرم للعمرة ثم نذهب ونطوف ونصلي ركعتي الطواف ونسعى، ثم بعد ذلك ماذا؟ تقصير، ونتحلل من العمرة. يقول لا، هنا بعد ما في تقصير، يعني بعد السعي ننتظر إلى أن يأتي وقت الحج ونذهب إلى عرفات بإحرام الحج، يعني قرن بينهما بإحرام واحد. يقول وأفعال القارن وشروطه كالمفرد تماما، يعني بالنسبة إلى يحرم من الميقات ثم يذهب إلى عرفات ويؤدي أعمال الحج ثم يؤدي أعمال العمرة، وأيضا هذا فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، يعني لم يتجاوز بعد منزله عن المسجد الحرام ب 88 كيلو، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه. لما يحرم يكون معه هديه ويسوقه في حال الإحرام. وإذا لبى، بالنسبة إلى القارن، يحصل عقد إحرامه بأحد ثلاثة أشياء: إما يلبي فينعقد إحرامه، وإما التقليد يعني هو أن يعلق نعل في عنق الهدي الذي يسوقه يجعله كالقلادة، أو الإشعار بنعل ما يعني مذكور أنه قديم، يعني يستحب أن يكون نعل صلى فيها بعد. وأما بالنسبة إلى الحالة الثالثة فيكون بالإشعار، والإشعار في حالة كون القارن أراد أن يعني كان هديه بدن، يعني ناقة جمل مثلا، فإنه يشعرها، يعني يشق السلام من الجهة اليمنى ويلطخها من بالجهة اليسرى. يقول وإذا لبى، قلنا ينعقد إحرامه بالتلبية، فإذا لبى انعقد إحرامه، فيستحب له إشعار ما يسوقه من البدن. الإشعار يكون مستحبا كما في بعض الروايات تعلل لئلا يعني تختلط هذه البدنة بغيرها، وليعلم أن هذه هدي للحج. ما هو الإشعار؟ وهو أن يشق سنامه، سنام الجمل أو الناقة، من الجانب الأيمن، من الجانب الأيمن بالنسبة إلى الجمل، ويلطخ صفحته بدمه. يعني الآن هو بالنسبة إلى الجانب الأيمن، هو يقف على الجانب الأيمن ثم يلطخ يشق، وهذا الدم الذي هو مثلا في السيف أو في السكين يجعله في الجانب الأيسر، يلطخه به، وكأنما بمثابة يجعل هذا شعار، لا يسمي شعار لأنه يجعله شعار وعلامة. وإن كان معه بدن. هذا بعد لا يخفى أن لما قال يشق السنام، يعني هذا إنما يكون فقط في البدن، في الجمل أو الناقة، وأما بالنسبة إلى البقرة مثلا أو الشاة فما فيه إشعار. وإن كان معه بدن، إذا كان معه أكثر من بدنة واحدة، ثنتين، دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، يعني يشعر هذه من جهة اليمين مثلا وهذه من جهة اليسار، يعني على حسب الثنتين اللتين هو بينهما، واحدة لابد أن تكون من جهة اليمين والثانية من جهة الشمال. والتقليد أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه، وقد بعضهم يظن أنه كيف نعل، يجوز الصلاة في النعل؟ نعم يجوز الصلاة فيه، ما في مانع، هذا لا يخل بالصلاة. هو ورد النعل العربية بس باعتبار أنه كان نعل موجودة في ذلك الوقت هي النعل العربية، لكن بعض العلماء يقول لا نعل، يعني التخصيص بالعربية إنما جاء من بعض العلماء، وإلا يعني باقي العلماء أو الروايات ما ورد فيه نعل عربي. بعض العلماء قال لأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يلبسون النعل العربي، والله العالم شلون النعل العربي، والله العالم. يقول ولو دخل القارن أو المفرد مكة وأراد الطواف جاز. الآن هو قلنا وظيفة القارن أو المفرد أنه يحرم وبعد ذلك يذهب إلى عرفات، العمل الثاني من أعمال الحج هو عرفات، الوقوف بعرفات. فلو دخل مكة لا يطوف، لكن لو أراد أن يطوف يجوز له، لا يخل بطوافه بحجه، لكن يجددان النية عند كل طواف، يجددان النية يعني والتلبية أيضا، يجدد نية الحج ويلبي، إذا طاف يلبي لئلا يحل على قول، لأن بعض العلماء قال أنهما إن طافا أحلا من إحرامهما، فهنا ماذا يصنع؟ تخلصا من خلاف بعض العلماء الذي ذهب إلى هذا حتى يتقن حجه فيلبي من جديد فينعقد إحرامه. هذا على قول، هذا القول للشيخ والشهيدين، قال لئلا يحل على قول. من هو قائل هذا القول؟ الشيخ والشهيدان. وقيل هذا القول للشيخ في التهذيب، إنما يحل المفرد دون السائق، يعني دون الذي ساق الهدي وهو القارن. القارن لا يحل، هذا قول ثاني، يعني مع الطواف إذا طاف المفرد لا يحل من إحرامه، عفوا يحل، أما بالنسبة إلى القارن لا يحل. قول ثالث ينسب إلى المرتضى بالعكس، أنه الذي يحل هو القارن أما المفرد لا يحل. قول رابع للمحقق ذهب إليه، والحق أنه لا يحل أحدهما، أو لا يحل أحدهما، يعني لا القارن يحل من إحرامه ولا المفرد يحل من إحرامه إلا بالنية. إذا نوى بطوافه الإحلال أحل، وإلا بمجرد يعني نية الطواف المجرد عن نية الإحلال هذا لا يسبب الإحلال من إحرامه الذي انعقد فيما سبق. لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف، لما يصلي صلاة ركعتي الطواف يجدد النية كما قلنا ويجدد التلبية خلافا أو خروجا من يعني مخالفة بعض العلماء مثل الشيخ والشهيدين. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع. قوله إذا دخل مكة مشعر بأنه لم يكن من أهل مكة، لأن إذا كان من أهل مكة وظيفته كما قلنا في الحج الواجب أن يحرم إحرام الإفراد، يعني حج حج الإفراد أو القران، هذا إذا كان من أهل مكة أو حواليها. فقوله يعدل إلى التمتع هذا إذا كان هو ليس من أهل مكة ووظيفته التمتع فلا بد من العدول إلى التمتع بلا إشكال، لا بد من أن يحج حج التمتع أساسا هو من الميقات. أما إذا كان لا، افترض أنه ليس وظيفته، إما يعني هذا حج مستحب، فالحج المستحب كما قلنا ممكن إنسان سواء كان آفاقي يعني من الآفاق أو كان من أهل مكة وحواليها، يجوز لكل منهم أن يأتي بأي نوع من أنواع الحج والتمتع أفضل. إذا كان مثلا هو هذا حج مستحب وجاء به ودخل في مكة وكان قد نوى الإفراد أو القران، يجوز أن يعدل إلى التمتع وتكون نيته صحيحة، وبدل ما كان هذه نية حج تصبح نية عمرة التمتع، ويأتي بأعمال عمرة التمتع ثم يتحلل من الإحرام وينتظر في مكة إلى يوم التروية فيحرم للحج. ولا يجوز ذلك للقارن. أما القارن الذي ساق الهدي، فبما أنه ساق الهدي وإن كان هو هذا مستحب، لكن بما أنه عقده وساق هديه مع إحرامه فلا يجوز أن يعدل إلى التمتع. والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبا. بالنسبة إلى المكي، المكي إحرامه من منزله في مكة، هذا إذا كان هو في مكة. أما إذا كان لا، ذهب وخرج عن مكة وأراد أن يأتي بحجة الإسلام وأحرم من الميقات، عفوا، هل يجوز له أن يحرم من الميقات أو يدخل مكة ويحرم من مكة؟ يقول لا بد أن يحرم من الميقات بما أنه جاء على الميقات أو خرج من مكة وأراد أن يحج، فلا بد أن يحرم من الميقات. يقول والمكي إذا بعد عن أهله، يعني بأن خرج من مكة وحج حجة الإسلام على ميقات، أراد أن يحج حجة الإسلام ومر على الميقات، أحرم منه وجوبا. ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، يعني لو كان هو وظيفته وفرضه التمتع بأن كان من الآفاق من يبعدون عن مكة أكثر من 88 كيلو، ففي هذه الحالة لو أنه أقام بمكة استوطن بمكة، فإن كان سنة أو سنتين يعني لم يكمل ثلاثا، ففي هذه الحالة يخرج إذا أراد أن يحج، يعني لا يكون حكمه حكم أهل مكة. حكم أهل مكة أنهم يحرمون من منازلهم ويكون فرضهم إفراد أو قران، هو يخرج إلى الميقات ويأتي بحج التمتع. قال لم ينتقل فرضه، بل فرضه هو تمتع وكان عليه الخروج إلى الميقات، يعني لا يكون إحرامه من منزله في مكة. إذا أراد حجة الإسلام ولو لم يتمكن من ذلك، لو لم يتمكن من الخروج إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم، إلى خارج منطقة الحرم، يعني يتجاوز التنعيم مثلا، فإن تعذر إما أنه لا يتمكن أو لضيق الوقت مثلا، أحرم من موضعه. هو الآن في مكة يحرم من مكة. فإن دخل في الثالثة مقيما، قوله دخل في الثالثة يعني دخل في السنة الثالثة، يعني أكمل سنتين ودخل في الثالثة بعد لم يتم ثلاث، يعني فقط بمجرد أنه أتم السنتين ودخل في السنة الثالثة وكان مقيما في مكة ثم حج، أراد أن يحج، هنا يكون فرضه فرض أهل مكة، انتقل فرضه إلى القران أو الإفراد. ولو كان له منزلان بمكة، يعني بمكة منزل وغيرها من البلاد أيضا فيها منزل ثاني، لزمه فرض أغلبهما عليه. يعني هو الآن لما كان عنده منزل في مكة، يعني بمعنى هو يسكن في مكة ويسكن في غير مكة، ننظر ما هو أغلب المدة، يعني أغلب المدة يسكن في أي بيت، في أي بيت، في أي منزل. إن كان أغلب المدة يعني من السنة 7 أشهر مثلا في مكة و5 في غير مكة، إذا فرضه فرض أهل مكة. إذا كان بالعكس 5 في مكة و7 في غير مكة، إذا فرضه فرض غير أهل مكة، على حسب أغلب المدة أين يسكنها. ولو تساوي 6 أشهر في مكة و6 أشهر في المنزل الذي في غير مكة، كان له الحج بأي الأنواع شاء. ممكن يحج حج تمتع، وممكن يحج حج إفراد أو قران، يعني هذا حجة الإسلام. ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، يعني بالنسبة إلى حج التمتع هذا لا إشكال في أنه يجب فيه الهدي، وأما بالنسبة إلى حج الإفراد وحج القران فلا يجب فيهما الهدي. وبالنسبة إلى كلمات العلماء الموجودة، يعني التي اطلعت عليها بالنسبة إلى المفرد، هذا لا إشكال أنه ليس عليه هدي، يعني يحرم ويذهب إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى، يرمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة يقصر، لا هدي. وأما بالنسبة إلى القارن، هو ساق معه الهدي على حسب الإطلاقات، مثل هنا أنه لا يجب عليه، فإذا هنا ماذا يصنع به هذا الهدي؟ يعني بحثت في بعض الكتب الموجودة عندي فما وجدت أنه ماذا يصنع به، لكن بالنسبة مثلا إلى فتوى السيد الخوئي حفظه الله في مناسك الحج، أنه يقول يجب عليه، يعني بما لأنه ساق الهدي، لأن القارن ساق الهدي يجب عليه أن يذبح الهدي. فلعله يعني يكون المراد بأنه يسقط الهدي عن القارن والمفرد على نحو الوجوب، يعني هو لا يجب عليه هدي أساسا، لا يجب عليه هدي، ممكن يجعل حجه حج إفراد، يعني بمعنى ليس متعين في حقه كما هو بالنسبة إلى المتمتع، المتمتع لا بد من الهدي. أما بالنسبة إلى القارن والمفرد، يعني الذي هو من أهل مكة وحواليها، أحسنت، يعني هو لا يجب عليه أساسا لأنه مخير بين الإفراد وبين القران، فلو اختار الإفراد لا ليس عليه شيء، لكن لو أراد أن يخرج هدي يختار ماذا؟ القران. فجهت؟ لعل هذا هو قوله ويسقط الهدي على القارن والمفرد وجوبا، يعني على نحو التعيين يسقط، ولا يسقط التضحية استحبابا. من ضمن المستحبات أنه يستحب لمن كان في منى أو في غير منى في عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذي الحجة أن يذبح أضحية ويطعم المؤمنين والفقراء منها. هذه الأضحية هذه لا تسقط، لا تسقط حتى لو هو قارن أو مفرد، يعني لا يذبحها بعنوان أنها هدي، وإنما يذبحها بعنوان أنها أضحية. كما يذكر الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك أنه يقول حتى بالنسبة إلى المتمتع لا يسقط استحباب الأضحية، يعني ممكن يذبح واحدة أضحية ويذبح الثانية هدي، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة كما عليه أهل السنة وكما عليه ابن أبي عقيل من الشيعة. ولذلك يعني المسألة في أنه سمي قران لماذا؟ يعني عند أهل السنة لأنه يقرن بين الحج والعمرة، ولا إدخال يعني ولا يجوز إدخال أحدهما على الآخر، يعني إدخال الحج على العمرة. مثلا الآن هو يعتمر قبل أن يفرغ من أعمال العمرة، ماذا يعني؟ الآن هو طاف، صلى ركعتي الطواف، ينوي ويعقد إحرام الحج، ما يمكن، لابد أن ينهي أول العمرة ثم ينوي للحج ويحرم للحج، أو بالعكس قبل أن يتم أعمال الحج مثلا هو في المزدلفة يحرم إلى مثلا عمرة، هذا ما يجوز. ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة، يعني سنة واحدة ينوي، كما مر علينا في مسألة النيابة أنه ما يمكن أنه ينوي نيابة عن زيد وعن عمر وهذا استؤجر على نيابة لوحده، ولكن استؤجر نيابة لوحده فينوي النيابة حجتين، ما يمكن. نعم إذا كان نيابة على نحو أنه مثلا ينوب بحجة واحدة عن زيد وعمر على نحو الاشتراك، يعني مثل إنسان ينوب عن والده، عن والدي ووالدتي، ما في مانع. فهنا ما يمكن أنه يحج ينوي حجتين أو ينوي مثلا عمرتين، ما يمكن، أو ينوي حجة وعمرة في آن واحد. ولو فعل، لو فعل أنه نوى حجتين، قيل هذا القول للشيخ في الخلاف، ينعقد واحدة، لو نوى اثنتين تنعقد واحدة فتجزئ عن واحدة فقط، وفيه تردد. طبعا يعني فيه تردد، هل ينعقد لواحدة أو لا ينعقد، هل تقع واحدة صحيحة أو لا تقع. وجه الصحة، صحة أنه تنعقد لواحدة لاشتمال النية على الأمرين معا، يعني نوى هذه الحج وهذه الحجة، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا. هذا وجه الصحة. وجه البطلان لتساويهما في الصحة والبطلان، يعني تساوي هذه الحجة وهذه الحجة في الصحة والبطلان، يعني إما هذه صحيحة محتمل هذه صحيحة، ومحتمل هذه صحيحة ومحتمل هذه باطلة ومحتمل هذه باطلة حجتين، فما في ترجيح لأحدهما على الأخرى، فبطلان أحدهما قطعا واحدة باطلة. يعني هو نتكلم هل تنعقد واحدة أو لا تنعقد، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فنقول إما هذه باطلة أو هذه باطلة، يعني متساويين، يحتمل هذه الأولى باطلة ويحتمل الثانية باطلة. نحن قلنا إن إحداهما باطلة، أيهما الباطلة، هذه أو هذه؟ فهما إذن متساويتين، إما الثنتين باطلتين، إن بطلت إحداهما بطلت الثانية. يقول المقدمة الرابعة في المواقيت، والكلام في أقسامها وأحكامها. بالنسبة إلى المواقيت، هي أماكن خصصتها الشريعة المقدسة للإحرام منها، فالمكان الذي نحرم منه يسمى ميقات، وهذه أنواع على حسب جهة قدوم الحجاج إلى مكة. قال: المواقيت ستة. لأهل العراق العقيق، وأفضله طبعا لأهل العراق ومن جاء من تلك الجهة، ومن جاء من هذا الميقات يحرم منه وإن لم يكن من أهل العراق، وأفضله المسلخ. هنا المسلخ قرأت بالخاء وقرأت بالحاء، المسلخ والمسلح، وهذا هو أول العقيق من جهة العراق. أول العقيق من جهة العراق، المنطقة هذه تسمى المسلخ أو تسمى المسلح، ويليه غمرة، غمرة هو الوسط، وآخره ذات عرق. ذات عرق هو أقرب العقيق، أقرب منطقة في العقيق إلى مكة تسمى ذات عرق. قوله وأفضله المسلخ لأنه بعد هو المتيقن أنه قبل الميقات، إما يعني التعبير هو الميقات المتيقن، لأن بعضهم يقول أنه هو المتعين، المسلخ هو المتعين في الإحرام منه. فعلى كل حال لما الإنسان يأتي به، بما أن المكان كله يطلق عليه العقيق، فيجوز الإحرام منه. ولأهل المدينة ومن جاء من جهة المدينة نسجد الشجرة، ونسجد الشجرة العلماء اختلفوا فيه ما هو المراد منه. فبعض العلماء يقول مسجد الشجرة المراد به هو نفس المنطقة أو التي تسمى ذو الحليفة، يعني نفس المنطقة هذه كلها، هذه ميقات، يعني ليس خصوص المسجد. وبعض العلماء يقول لا، خصوص المسجد، يعني مثل الشهيد الثاني رحمه الله يقوي هذا القول أنه خصوص المسجد. بالنسبة إلى السيد الخوئي حفظه الله، لا، يقول هو نفس المنطقة بالكامل، ولو كان الشخص مثلا يحرم من خارج المسجد بعيدا عن المسجد، بما أنه في نفس المنطقة هذه كلها ميقات. وعند الضرورة الجحفة، عند الضرورة لمرض مثلا، لخوف أو غير ذلك، فممكن أنه يحرم من الجحفة. والجحفة هي بعد مسجد الشجرة، يعني الواحد يتجاوز مسجد الشجرة ثم يصل بعد ذلك إلى الجحفة. وإذا قسمنا المنطقة من المدينة إلى مكة، القدماء قسموها إلى 10 مراحل، يكون بعد الجحفة من المدينة 7 مراحل وإلى مكة 3 مراحل. يعني الآن لو قلنا أنه مثلا كم من مكة إلى المدينة، مثلا 500 كيلو، فيكون الجحفة تبعد حوالي يعني 750 كيلو، 350 كيلو من المدينة، ويكون 150 كيلو حوالي من مكة. قال: ولأهل الشام الجحفة. هنا بالنسبة إلى أهل الشام الجحفة، إذا لم يمر بالمدينة، فإذا مر بالمدينة ما صار من أهل الشام، صار من أهل المدينة، باعتبار أنه أهل الشام ومصر يمرون يأتون إلى الجحفة بدون ما يصلون أو يتجاوزون مسجد الشجرة. ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل. أيضا قرن المنازل وقع فيه الشبهة في السنين المتأخرة، هل هو السيل الكبير أو هو وادي محرم الذي هو فوق في طريق الهدى؟ فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا، فمن علم بأن هو السيل الكبير جاز له أن يحرم منه، ومن علم أنه هو الهدى جاز له أن يحرم منه، ومن لم يعلم فلا يجوز له أن يحرم لا من هذا ولا من هذا. نعم، ممكن بالنذر من الطائف. يقول: وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله، يعني الذي هو منزله دون الميقات أقرب إلى مكة من الميقات. لو كان الميقات يبعد عن مكة مثلا 300 كيلو، ومنزله بعده عن مكة 200 كيلو، فلا يذهب بعد إلى الميقات ويحرم من منزل، منزله ميقاته، وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. يعني لما قلنا لأهل العراق أو لأهل المدينة، يعني ليس هو لخصوص أهلها، يعني لأهلها ومن جاء من جهتها. كل من حج على ميقات، يعني جاء على ميقات جهة ميقات ليحج، لزمه أن يحرم من ذلك الميقات وإن لم يكن من أهل تلك البلد، ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت. يعني جاء من جهة ما يصل إلى ميقات، بين ميقاتين مثلا. قيل هذا كما في المدارك، هذا القول لجمع من الأصحاب، يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. فإذا كان ما حج، يعني ما جاء من جهة الميقات، لا أقل أن يكون محاذي. والمحاذي يعني مراد أنه لو مد خط أفقي يصل إلى الميقات، يعني جئت أنا على هذا الطريق، لو مددت من جانب اليمين أو من جانب اليسار خط أفقي مستقيم لوصل إلى الميقات. طبعا لا يشترط بالدقة، يعني المحاذاة العرفية، فهذا كافي. يقول: وكذا من حج في البحر. لو حج في البحر بعد ما في مواقيت في البحر، فهنا أيضا إذا كان بسفينة، إذا حاذ الميقات يحرم من مكان المحاذاة. بالنسبة إلى السيد حفظه الله، يقول أنه المحاذاة إنما هي فقط في مسجد الشجرة. مسجد الشجرة هو الذي تجوز محاذاته، أما غير مسجد الشجرة لابد من الإحرام من نفس الميقات أو من قبل الميقات بالنذر. والحج والعمرة يتساويان في ذلك، يعني سواء كان هذا إحرام للحج أو كان إحرام للعمرة، لا بد أن يكون من أحد هذه المواقيت. قال: وتجرد الصبيان من فخ. فخ هذا بئر على بعد فرسخ من مكة. فإذا كان صبيان معنا، صبيان غير بالغين، وأردنا أن نحرم بهم، فهنا ممكن أنه نحرم بهم، نحرم بالصبي، لكن يعني نجعله لابس للبخيل، سيلبس البخيل مع أنه محرم، وهذا مغتفر في حق الصبي، إلى أن نصل إلى فخ، يعني مكان كما قلت على بعد فرسخ حوالي 5.5 كيلو من مكة. ثم نجردهم من الثياب من المخيط ونلبسهم ثياب الإحرام. قال: وأما أحكامها ففيه مسائل. الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت. لو كان شخص أحرم من غير الميقات، قبل الميقات أو بعد الميقات، لم ينعقد إحرامه، يعني ما أحرم في الواقع. ولذلك ناس يعني على حسب ما بعضهم راح لمكة، دخل داخل مكة وراح هو لأول مرة يحج، سأل قال فوين الميقات، سأل هناك ناس سواقين، قال تريد الميقات، قال ايه اريد الميقات، ودوا التنعيم، لانهم ما يظنوا انه هذا جاي من مكة داخل بدون احرام، بناهم ان هذا يريد يسوي عمرة مفردة مثلا ثانية، فوين الميقات، ودوا الميقات الى التنعيم واحرم من التنعيم وأدى الأعمال كلها، وبعدين لهذا في عمرة كان ما أذكره، كان اتصل بالتليفون، ما أدري هو سألني يعني بعد ما خرج أو هو هناك، يعني ما أعلم. على كل حال هكذا يعني صنع هو. وفي ناس جاءوا إلى الطائف، يعني نزلوا من في المطار الطائف وشافوا سواق، قالوا له انه نبغاك تودي لنا الميقات. اي ميقات؟ قال ميقات للناس يحرموا منه، وداهم الى وادي محرم واحرموا من هناك. فعلى كل حال لو انه شخص احرم من غير هذه المواقيت، لم ينعقد احرامه الا لناذر، الا اذا كان نذر ان يحرم من قبل الميقات لا من بعد الميقات. ولذلك بعضهم يقع في لبس في مسألة أنه يحرم بالنذر من جدة، يروح جدة ويحرم بالنذر من هناك، هذا ما يجوز، لأنه جدة ليست هي قبل الميقات، هي بعد الميقات، أقرب إلى مكة من الميقات. نعم إذا كان شخص لا يسعه الخروج من جدة، مثلا الآن الأجانب اللي يجيبوهم يجون بعد ما يقدر يروح الطائف، يعني مو مسموح له، ففي هذه الحالة ممكن يحرم من جدة بالنذر. من جدة؟ لا، هل جدة من جدة؟ كلام الذي يأتي من الخارج إلى جدة لا يجوز له أن يحرم من جدة بالنذر. مثل الآن نحن لما نذهب إلى جدة وبعد جدة نريد أن نذهب إلى مكة، نحرم من جدة بالنذر؟ ما يجوز. لكن هذا الناذر بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره، يعني الآن لما أنا نذرت لابد أنه يكون في شوال حتى أحرم، شوال ذي القعدة مثلا ذي الحجة، أما من شهر رمضان وأحرم الحج بالنذر ما لا يجوز. أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب، هذا في فرد ثاني ممكن يحرم قبل الميقات إذا أراد، يعني بغير النذر، إذا أراد أن يعتمر عمرة رجب لكن تضيق عليه الوقت وعلم أنه إذا الآن سيسافر من هنا إلى الميقات سيتصرم رجب، لأن ما باقي الوقت ضيق. ففي هذه الحالة يحرم من هنا ويذهب، وإن كان لم يحرم من الميقات. أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه، خشي أن يتقضى رجب وينتهي قبل أن يصل إلى الميقات ويحرم منه، ففي هذه الحالة يحرم من غير الميقات. الثانية، إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه كما قلنا فيما سبق، ولا يكفي مروره فيه. لو أنه أحرم قبل الميقات ثم مر على الميقات وما جدد الإحرام، هذا لا يكفي، المرور لا يكفي ما لم يجدد الإحرام من رأسه، يجدد الإحرام من الأول كأنه لم يحرم، بل لم يحرم ولو أخره عن الميقات لمانع. أخره يعني ذهب إلى الميقات ولم يستطع أن يحرم من الميقات، ثم تأخر يعني تجاوز الميقات، ثم زال المانع، زال المانع، افترض لعدو هناك شخص مثلا هدده إن أحرمت من هذا المكان كسرت عظامك مثلا، فهو ذهب ثم علم أن هذا الشخص ذهب من الميقات، وجب عليه الرجوع، عاد إلى الميقات وأحرم من الميقات. فإن تعذر، لأن هذا الشخص هناك قاعد يعني معسكر مثل ما يقولوا، ماذا يصنع؟ جدد الإحرام حيث زال. لو أنه زال لكن لا يستطيع الرجوع، زال الآن يعني ذاك الشخص الله سهل عليه مثلا، لكن لا يستطيع الرجوع إلى الميقات، ماذا يصنع؟ يقول خرج، عفوا جدد حيث زال. الآن أنا علمت أنه زال وأنا هنا في هذا المكان، وزال هو هناك من الميقات، فأجدد الإحرام هنا الآن في مكاني، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات. لو دخل إلى مكة وعلم بزوال المانع يرجع من جديد إلى الميقات. كذلك بالنسبة لمن كان مثلا أي شخص أوقع إحرامه غلط، إما لأنه ما أحرم في نفس الميقات، أو لأنه ما كان إحرامه صحيح. لذلك كثير من الناس يروح إلى مكة، يوصل ويدخل مكة، وبعدين يصير سؤال أحرمت؟ يقول لي أحرمت. يعني تعرف تحرم؟ قال لي طالعت هذا الكتاب وسويت زي ما موجود في الكتاب. وش سويت؟ قال قلت أحرموا إحراما مثلا العمرة المفردة قرب إلى الله تعالى، وبعدين قال خلاص وجيت، يعني لم يلبي، نوى ولم يلبي، فلم ينعقد إحرامه. ففي هذه الحالة هو في مكة لا بد من الرجوع إلى الميقات البعيد، لا إلى أدنى الحل. يقول فإن تعذر لا يستطيع أن يخرج إلى الميقات البعيد، خرج إلى خارج الحرام، تجاوز التنعيم يعني بعد أدنى الحل يتجاوز، ولو تعذر لا يستطيع أيضا أحرم من مكة. وعلى هذا الأساس تصير مسائل في الحج. من ضمن المسائل لو أن شخص زوجته إحرامها خطأ، زوجته ما لبت مثلا، لبيتين؟ قالت لا، أو لا لما وصل إلى مكة قالت أنه أنا ما أخذ قرع علي النية بعد ما وصلت، يصير هذا يعني ما أحرمتي، قلنا ما أحرمت، فايش يسوي الآن؟ حملة قطعوا مثلا المسافة من المدينة إلى مكة، الآن بيروح بها الطائف ولا يجب عليه، يقول أنا ممكن أذهب معك إلى أدنى الحل، بس ما واجب علي أروح وياك، مو واجب عليه بالفعل، لا يجب عليه. فإذا كان كذلك حتى لو هي تبذل له بذل فلوس مثلا، لكن هو لا يجب عليه، ما أبغى أروح طائف. ففي هذه الحالة يتحقق أنه ماذا يعني لا يستطيع أن نعم أو يقول لا حتى التنعيم ما أروح، حرمي من هنا، وما عندها أحد تستطيع أن تذهب معه، فلا تستطيع فتحرم من مكة. إيه هو ممكن يقصد حتى تحرم من مكة، إيه لا شك يستطيع، بس هو ما يريد لأنه مو واجب عليه، ما في محذور. ها للطائف؟ لا، يروح الطائف وتحرم بالنذر من هنا. هو بالنسبة إلى قد يكون هناك محذور، إذا كان مثلا هو جاء ودخل بالعمرة وبعدين لا يجوز له أن يخرج إلا إلى مكة وحواليها، ممكن من حوالي مكة تنعيم، أما الطائف لا، ما يجوز ليطلع إلا أن يؤدي أعمال العمرة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا أيضا لا بد من الرجوع إلى الميقات إذا كان يستطيع، أو إلى الحرم أو إلى من مكة، أو لم يرد النسك، يعني هو ما كان يريد أن يحج، فلما كان لا يريد الحج فيجوز له أن يتجاوز الميقات، يعني بمعنى آخر ما كان قاصد مكة. لو شخص يريد أن يذهب إلى ميناء، هل لابد أنه يذهب لما يجي للميقات لابد يحرم؟ لا، إنما يحرم من أراد أن يقصد مكة لنسك لعمرة أو حج. إذا كان ما يريد نسك فقط ولا يريد مكة، وإنما يريد حوالي مكة، عفوا يعني بلد آخر غير مكة، مثل مثلا كما قلنا ميناء أو عرفات مثلا، ثم أراد أن يحج، أراد النسك، فماذا يصنع؟ يرجع إلى الميقات ويحرم، ما استطاع من الحرم خارج الحرم، ما استطاع من مكة. وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع. متى يكون المقيم بمكة فرضه التمتع؟ إذا كان أقام بمكة سنة أو سنتين ولم يدخل في الثالثة وهو من أهل الآفاق ففرضه التمتع، فلا بد أن يخرج إلى الميقات لا كما مر علينا. أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه، هو مر بالميقات وبإمكانه أن يحرم من الميقات، قال لما أحرم عمدا عالما عامدا، في هذه الحالة لا يصح أن يحرم من خارج الحرم ولا من مكة حتى يعود إلى الميقات، لازم إلى الميقات. ولو تعذر ما يقدر يروح للميقات، لم يصح إحرامه، هذا بعد ناجح يرجع لبلده والله يسهل عليه، يعني ما أدى الحج، ما يمكن أن يؤدي الحج. الثالثة، لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، يعني هو جاء ونوى، مثل هذه تحصل، ينوي الواحد وينسي لبي وأدى جميع المناسك، فماذا يصنع؟ ورجع إلى بلده، هل هذا يجزئ عن حجة الإسلام أو لا؟ قيل لابن إدريس يقضي إن كان واجبا، إذا كان الحج واجب عليه يقضي، يعني ما يجزئ عن حجة الإسلام، لا بد من الإعادة. إذا كان مستحب فهذا ما يجب عليه القضاء لأن هذا مستحب. وقيل هذا هو المشهور شهرة عظيمة، يجزيه، يعني بمعنى لا يجب عليه بعد القضاء، وهو المروي في الرواية المرسلة، هي مرسلة جميل الواردة في الجواهر المجلد 18 صفحة 131. وهذه وإن كانت مرسلة لكن منجبرة بعمل الأصحاب، عمل بها العلماء. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يحرم أو جهل، وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى، قال: تجزيه نيته، إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه، وإن لم يهل، يعني وإن لم يحرم لأنه جاهل، فتجزي هذه النية. يقول الركن الثاني في أفعال الحج، وهذه قلناها نقرأها قراءة بعض الأشياء المستحبات في بعض الروايات نشوفها. والواجب 12، الإحرام، هذا في أفعال الحج، الإحرام والوقوف بعرفة، طبعا الإحرام من مكة في التمتع، والوقوف بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها، والوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ونزول منى. نزول منى يعني المبيت بمنى، ليلة الثاني الحادي عشر والثاني عشر، والرمي، رمي الجمار والذبح يوم العيد، والحلق بها بمنى، والتقصير، والطواف. بعد ذلك يرجع إلى مكة ويطوف 7 أشواط، طواف الحج أو طواف الزيارة، وركعتي الطواف، والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وطواف النساء حول البيت 7 أشواط، وركعتي الطواف. مخير، الحلق أفضل والتقصير مجزئ، حتى لو كان الحاج صغور على رأي فتوى السيد الخوئي، كان أول مرة يحج. قالوا: يستحب أمام التوجه، يعني قبل أن يتوجه إلى الحج، يستحب له الصدقة. وورد في الخبر: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله، بعض أعماله مثلا، أو لحج أو لغير ذلك، اشترى السلامة من الله عز وجل بما تيسر له، يعني يطلع صدقة هذه بمثابة أنه تدفع عنه البلاء. ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب، وإذا سلمه الله تعالى فانصرف حمد الله عز وجل وشكره وتصدق بما تيسر له. وأيضا يستحب أن يقول اللهم عند التصدق: اللهم إني اشتريت بهذه الصدقة سلامتي وسلامة ما معي، اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل. طبعا لأنه السفر قد يكون في أيام نحسة، فهذه الصدقة تدفع نحوسات الأيام. وأيضا يستحب صلاة ركعتين. وورد في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين، يعني ما ترك شيء يخلفه عندهم مكانه ليحفظهم أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد الخروج إلى سفر، ويقول: اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي، قال ما استخلف رجل كذا أفضل كذا إلا أعطاه الله ما سأل. وأن يقف على باب داره ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه، يعني أمام الشخص، يعني وهو متجه بالوجه الطبيعي، يعني وجهه مستقيم إلى الجهة المقابلة، وعن يمينه، ثم يلتفت إلى اليمين ويقرأ فاتحة الكتاب، وعن شماله كذلك. وآية الكرسي، آية الكرسي كذلك، يعني أمامه ومن يمينه ومن شماله. وورد في الرواية قال أبو الحسن الإمام الكاظم عليه السلام: لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له فقرأ الحمد أمامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: اللهم احفظني واحفظ ما معي، وسلمني وسلم ما معي، وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل، حفظه الله وحفظ ما معه، وبلغه وبلغ ما معه، وسلمه وسلم ما معه، أما رأيت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه؟ يعني بعض الأحيان الواحد يذهب ويرجع سالم لكن أمواله تسلم، لم يحفظ ما معه، ويسلم ولا يسلم ما معه، ربما دابته تنفق، أو مثلا معه من عياله من يصيبه سوء، لكن هو يسلم ويبلغ ولا يبلغ ما معه، ربما هو يصل يبلغ الجهة التي يريدها، وأما بعض الذين معه لا يبلغون، قد مثلا يموتون في الطريق. يقول: وأن يدعو بكلمات الفرج. كلمات الفرج هذه: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وبالأدعية المأثورة التي قرأنا بعضا منها، من ضمنها ما في الرواية الصحيحة أنه الإمام عليه السلام يقول: ثم قل: اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد ومن كل شيطان رجيم، ثم قل: بسم الله دخلت وبسم الله خرجت، وفي سبيل الله اللهم إني أقدم بين يدي نسياني وعجلتي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء في سفري هذا ذكرته أو نسيته، اللهم أنت المستعان على أموري على الأمور كلها، وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا واطوي لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم أصلح لنا ظهرنا، دابة يعني أصلحها لنا، وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر. هذا موجود يعني حتى في البحار بنفس الكيفية، والموجود في بعض الأخبار بالعكس، يعني يصير ماذا؟ وكآبة المنظر، مو كآبة المنقلب، وكآبة المنظر وسوء المنقلب، يعني اجعلني انقلب الى اهل انقلابا حسنا في الاهل والمال والولد، اللهم انت عضدي وناصري، بك احل وبك اسير، اللهم اني اسألك في سفري هذا السرور والعمل لما يرضيك عني، اللهم اقطع بعده ومشقته وأحجني فيه وأخلفني في أهلي بخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا حديث طويل موجود في الجواهر مجلد 18 صفحة 141. وأن يقول إذا جعل رجله في الركاب: بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الركاب له ركاب الدابة، أو الآن مثلا إذا أراد أن يجعل رجله في السيارة مثلا على الباب يعطل الناس ما يخلي حد يركب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله أكبر، فإذا استوى على راحلته يعني امتطى صهوة السيارة أو امتطى صهوة الطائرة، دعا بالمأثور. من ضمن المأثور هذا الذي قرأناه مثلا، أنه من ضمن الروايات من قال إذا ركب الدابة بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي هدانا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، من قال هكذا حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل. وهناك أدعية مأثورة موجودة. أما بالنسبة إلى هذه الأعمال ذكرها على نحو الإجمال، الآن يتكلم فيها على نحو التفصيل، وأولها الإحرام إن شاء الله، هذا يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.